نور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وأرسلهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ونود ان ننتهي هذه الليله هذا الفصل الذي افتتحناه في العقيده الطحاويه، وقد ذكرنا فيه او قد اتينا فيه هذا الكلام على توحيد الالهيه، توحيد عباده الله تعالى، وتكلمنا بعد ذلك على انواع العبوديه ومعنى العبوديه وشرائط العبوديه او شرائط العباده المقبوله. ولذلك نود ان ننتهي هذه الليله من هذا الفصل الذي اشرنا اليه، حتى نبدا ان شاء الله تعالى بعد ذلك سواء في اسم الحسنى نبدا شرحا جديدا او في شرح العقيده الطحاويه نبدا ان شاء الله تعالى كذلك شرحا جديدا. فننتهي هذه الليله مما تبقى معنى من هذا الموضوع العبادة ومعناها وشرائطها وغير ذلك، ونتذكر معنا يعلم أننا قد وصلنا فيها إلى الكلام على إيه؟ هذا الكلام يعني هذه الأنواع من أنواع العبادة، آخرها كان الإيمان. كان موضوع كان يعتبر موضوع الإنابة والذي أخذنا فيه هذه المعاني المهمة من رجوع إلى الله تبارك وتعالى، ثم تخضع عنها من الكلام على درجات الإنابة التي توسعنا فيها بعض الشيء حتى تكون سببا لأن يرجع الناس أخذ لهم أنفسهم وعلاقتهم بالله تبارك وتعالى، وان يكون ذلك شيئا من زادهم الذي يوحدون به ربهم ويعودون به اليه سبحانه وتعالى. وبعد الإنابة الخضوع لله تعالى، اي من انواع العباده الخضوع، وهو والخشوع والتذلل بمعنى واحد. وقد ذكرنا في بداية الكلام على أنواع العبادة ومعناها الفارق بين الخوف والرجاء والخشية، وهذه الألفاظ من الرغبة والرهبة وغيرها. الشيخ هنا في معرض القبول كان يقول أنها مترادفة، ولكن ذكرنا دقائق الفاصلة بين كل لفظ وآخر هذه الألفاظ في كلام الإمام ابن القيم. يقول الخضوع، يعني الخضوع لله تعالى، وهو أن يخشع المرء لله تعالى وأن يتذلل له جل وعلا، وأن لا يرى بنفسه شيئا لا حالا ولا مقالا ولا فعلا ولا قولا، يعني أن يرى نفسه بالله تعالى خاضعا له ليس متكبرا على أمور الشارع وليس مستنكفا على أن يقوم بها، وفي نفس الوقت كذلك لا بد أن يكون من مظاهر هذا الخضوع لله تبارك وتعالى كما أمر أن يكون منه ذلة المؤمنين. وهذا الخضوع الذي يظهر في عبادة المرء يدل على أن المرأة كما أشرنا مفتقر إلى الله تعالى، وأنه ليس بقوته ولا بعلمه ولا بفهمه ولا بماله ولا بجاهه ولا بسلطانه يستطيع أن يفعل شيئا في حياة الدنيا ولا في الآخرة، لأن هذه الأمور كما ذكرنا كلها زائلة من ناحية، من ناحية أخرى هي من فضل الله تعالى عليه، والله تعالى يتفضل عليه ليزداد خشوعا له وخضوعا، لا يتفضل عليه سبحانه وتعالى ويكرمه ليتكبر بهذه النعم، بل كلما ازداد من نعم الله تعالى ازداد خضوعا له وخشوعا، لأنه قبل هذه النعم كان أكثر فقرا وكان أكثر احتياجا وكان أكثر ضرورة إلى الله تعالى، فعندما أعطاك ووهبك سبحانه وتعالى لا بد أن يكون شكر هذه النعم مزيد الخضوع إلى الله تعالى والتذلل، وألا يرى بنفسه شيئا، وأنه ما حصل ذلك بسبب نفسه، فنفسه أمارة بالسوء لا تحصل الدرجات العالية ولا تحصل هذه الإنعامات من الله تعالى ولا هذه الأفضال من الله جل وعلا، لا تستحق ذلك، وإنما هو تفضل عليه ابتداء سبحانه وتعالى، فكيف يقول أنا ولي ومالي وعندي، كيف يقول ذلك؟ لذلك هذه المسألة مسألة مؤشرة من مسائل العبادة المهمة التي يتميز بها المؤمنون المفتقرون إلى الله تعالى من هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم أو في قلوبهم شيء من الكبر وشيء من التعالي أو شيء من رؤية النفس أو شيء من العجب، أو أنه يرى لنفسه شيئا، أنه يرى نفسه متميزا على متميزا عن غيره أو مرتفعا عنه أو يفهم عنه أو أكثر فهما أو علما أو جاها أو سلطانا، بما يمنعه ذلك كله إذا رآه من نفسه يمنعه الخشوع والخضوع لله تعالى، أنه إذا رأى نفسه أنه هو الذي يفهم هو الذي يقدر هو الذي يأتي هو الذي يحصل هو الذي يفعل وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يتصرف وهو الذي يأتي ويذر ويدع، إذا كان على نفسه ذلك فما احتياجه وما افتقاره إلى الله إذن؟ لماذا افتقر إلى الله ولماذا أخضع له؟ إذا كان كل شيء يتصور أنه بإرادته وقوته وفهمه وعلمه، لذلك لا يكون المرء متعبدا أبدا بالله تعالى إلا كما ذكرنا على جناح التذلل والخضوع لله تعالى، خرج عن شيء من ذلك خرج عن عبودية الله تعالى. وكما أشرنا نجد أن ننتهي سريعا لأننا قد ذكرنا مثل هذه الأمور من قبل، نريد أن ننتهي من هذا الأمر على وجه السرعة حتى يكون ذلك سببا إن شاء الله تعالى باستئناس بقية في شرح العقيدة وشرح الأسماء الحسنى وما يتعلق بذلك. ومن أنواع العبادة التي ينبغي كذلك أن تنبني على الخضوع لله تعالى والخشوع لله تعالى والتذلل لله تعالى الاستعاذة، الاستعاذة بالله تعالى، وهي أن يمتنع بالله تعالى وأن يلتجأ إليه. قال عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا هي وإذا قرأت القرآن بالخاء، الآية هنا مفتوحة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ومقصدنا أن المرأة يتعلم كيف يكون في أموره كذلك بعد أن فهم الخضوع لله والتذلل له والانكسار وأن يعلم من نفسه الاستقالة والاحتياج إلى الله تعالى، علم في نفس الوقت أنه لا يدفع عنه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أن أي شيء يمكن أن يؤذيه، وأن أي شيء لو سلط الله تعالى عليه لو كان أحقر خلق الله تعالى يمكن أن يؤذيه وأن يضايقه وأن يسبب له الآلام والمتاعب في دنياه وأهله وماله وصحته وولده وكل شيء. لذلك هو محتاج في هذه الحالة إلى أن يلجأ إلى الله تعالى وأن يعتصم به سبحانه وتعالى وأن يلوذ بجنبه العالي ليحميه من شر نفسه ومن شر الشيطان وكيده ومن شر كل ذي شر ومن شر كل نفس أو دابة هو عاقل بناصيتها سبحانه وتعالى. لذلك يرى المرء أنه لا يدفع بنفسه ولا شيء، بس استنى أنت وأنا هتصرف، يعني أنا هعرف أكلمه وأنا هعرف أوديه أنا هعرف مش عارف أجيب منه الحق وأنا هعرف أعمل كذا، لا، وإنما يعتصم فيما يعتصم بالله تعالى ويلوذ فيما يلوذ بالله تعالى، لا يعني لا يلتجئ إلا إلى الله تعالى ليحميه ولا يستعيذ إلا به سبحانه وتعالى ليقويه ويدفع عنه، فإنه لم يدفع عنه ربه سلط عليه أضعاف مخلوقاته فانتقمت منه، إذا لم يدفع عنه ربه كان عرضة للهلاك على يد أخطر خلق الله تعالى. لذلك حتى إذا لم يكن ذلك من الإنس فإنه محتاج إلى الله تعالى أن يريده من شر الشياطين ومن شر الجن ومن شر نفسه، يعني إذا تمكنت أنت من الخطير بقوتك أن تقف للناس وأن تدفع عن نفسك وأن تفعل وأن تفعل هذا الكلام الفاجر الذي تظنه في نفسك من قوة أو قدرة، فمن الذي يدفع عنك وساوس الشياطين؟ ومن الذي يدفع عنك وساوس النفس؟ ومن الذي يدفع عنك سلطان الهوى؟ من الذي يجيرك من ذلك كله؟ من الذي سأتي إليك لا يدخل إلى نفسك ليمنع عنك الشيطان؟ من الذي سيقف لك ليدفع عنك هذه الهمزات من همزات الشياطين وهذا النفس وهذا النفخ وهذا النفس وهذا السحر من أفعال الشياطين ومن سلوكهم وتصرفاتهم التي هي كذلك من تقدير الله تعالى لتظهر عبودية المرء لله تعالى؟ إن الله تعالى يفعل ذلك ليتميز الناس في العبودية، ليرى سبحانه وتعالى من يلتجئ إليه ويعتصم به ليحميه ويدفع عنه ويرد عنه كيد هذه الشياطين ويستخدم كلامه سبحانه وتعالى ويستعمله في دفع ذلك، وأن يتقوى بالله تعالى وأن يكون ظهره ومستنده إلى الله تبارك وتعالى لا إلى الخلق الزائد، لأنك لو ظلت في هذه المسألة بالذات لو استعنت فيها بالناس، هؤلاء الناس أليس عرضة بالوساوس والشياطين ووسوسة الناس أو لا؟ من الذي يمكن أن تستعين به في الدنيا هذه كلها؟ لا سلطان للنفس ولا شيطان عليه، أو من الذي يمكن أن تستعين به في هذه الدنيا ويمكن أن يدفع الشيطان وكيده وسحبه ونفسه ونفخه؟ من كلهم عرضة لذلك إلا المعصومون عليهم السلام، أليس كذلك؟ إذا فبمن تستجير وبمن تلوذ وإلى من تلجأ لغير الله تعالى؟ وهذا يبين ضعف المرء وافتقاره إلى الله، فإن افتقر إلى الله تعالى أغناه جل وعلا حينئذ، لأنه علم من عبده صدق التوجه إليه، وعلم من عبده أنه علم أن له ربا هو الذي يدفع عنه، وأنه لا أحد في الدنيا ولا شيء في الدنيا يستطيع أن يدفع عنه، حينئذ الله تعالى لا يتركه، بل لما أخلص توحيده لله تعالى وتوجهه لله تعالى وافتقاره لله تعالى، الله تبارك وتعالى حينئذ هو الذي يعصمه وهو الذي يدفع عنه، لأنه رآه متوكلا عليه لا على غيره ولا على قوته ولا على الإنس ولا على الجن، كل ذلك يكون هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. هو المدن معنا. عندما يرى المولى سبحانه وتعالى منك ذلك أنك قد افتقدت أملك في كل أحد وفي كل شخص وفي نفسك وفي مالك وجاهك وسلطانك وقوتك وعقلك وعلمك ولم ترى إلا قوة الله تعالى ومدد الله تعالى والتعلق بالله تعالى حينئذ يغيثك ربك سبحانه وتعالى لأنه يقول على العبد أن له ربا يقويه ويأخذ بيده ويدفع عنه وينصره الله تعالى لا يتركه حينئذ ولا يخليه بينه وبين أعدائه وإنما يدفع عنه كما قال إن الله يدفع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى وإن الله يدافع عن الذين آمنوا وهذا يعلمنا هذا التوحيد لله تعالى لأننا لا شك أن المرأة لضعف إيمانه وقلة توحيده يتعلق بالبشر الزائلين أن يدفع ذلك عنه أو أن يطربه ذلك أو أن يقف له ذلك أو أن يسهل له هذا الإنسان هذا الأمر أو إن أصابته مصيبة أن يلجأ إلى فلان أن يخفف عنه أو أن يتوسط له أو أن يقوم له أو أن يفعل له وكل هؤلاء زائلون أمن توسط لك أو قام لك أو حاولت أن يكون هو السبب في أن يدفع عنك تصبح تجده ميتا انتهت أمالك في الدنيا فلا أمل لك ولا أمال حينئذ إلا في وجهه سبحانه وتعالى هو الحي القيوم والإنس والجن يموتون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى هذا القرآن لا تستطيع أن تقرأه قراءة هي أقرب إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى إلا بأن تلجأ إليه لو أنت أكرمك الله تعالى لو فتحت المصحف وحاولت أن تقرأ هل تستطيع أن تقرأ قراءة على هذا النحو الذي كان يقرأه أصحاب النبي مثلا رضي الله عنه تستطيع؟ لا تستطيع لذلك قال لك حتى في القرآن الكريم إذا قرأت فاستعذ بالله لأن هذه القراءة لا تمكن لا تتمكن منها يعني لا تتمكن من القراءة التي يريدها الله تعالى إلا بلجوئك إليه حتى يدفع عنك هو هذه الوسوسة وأنت تقرأ القرآن الكريم وترى نفسك فيه وترى فيه الوسوسة وترى فيه الشروط عن القراءة وعدم التفكر فيها وعدم الإقبال عليها وعدم التدبر تقرأ شوية وشتم يهدك يمين وشمال يمين وشمال هل أحد يستطيع في الدنيا أن يرجع إليك نفسك وعقلك وذهنك حتى تقبل على كلام الله؟ هل يستطيع ذلك أحد؟ لا يستطيع ذلك حتى في قراءة القرآن قال فاستعذ بالله حتى تتمكن من أن تقرأ هذا الكلام وحتى تتمكن من أن يعينك الله تعالى على فهمه والتأمل فيه وتدبره حتى يعينك ربك سبحانه وتعالى على الاستفادة منه وحتى يعينك على أن يفتح عليك بسبب هذه القراءة التي لجأت فيها إلى الله تعالى أن ينفعك بها وأن يمنع عنك سبحانه وتعالى الشياطين وأن يدفع عنك الوسائل التي تمنع عنك الفهم وتمنع عنك التدبر وتمنع عنك الانتفاع بآيات الله تعالى وتمنع عنك الرحمة والشفاء والنور والبركة كما قال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن له شفاء ورحمة وهذا الشفاء وهذا الرحمة وهذا الهدى وهذا النور لا تتمكن من شيء منه إلا بالله تعالى ومن ثم أمرك أن تستعين بالله تعالى من الشيطان حتى يهيئ لك المولى سبحانه وتعالى ذلك إن استعذت بالدنيا كلها لأن تقلب عقلك وذهنك على تدبر الفهم لا يتمكن من ذلك أحد الدنيا كلها والآخرة كلها لا يتمكن أحد من ذلك هذا في قراءة القرآن وغير ذلك من كل أحوالك التي أنت مقبل عليها قال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون كل عملك الذي تريد أن تعمله أنت محتاج إلى الله تعالى أن يقيك فيه وأن يبعد عنك منه هذه الشياطين وألا تحضرك الشياطين وكأن معنى الآية أن كل الأعمال التي يأتيها المؤمن تحضره الشياطين لماذا؟ لتفسد عليه عمله ذلك ولتمنع منه تلك الرحمة والبركة ولتمنعه هو من أن يكون عمله خالصا لله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولتحول بينه وبين قلبه وبين هذا العمل وتحول بينه وبين الصحة وبين هذا العمل وتحول بين هذا العمل وبين القبول والارتفاع إلى الله تعالى. وأنت تجد أحوالك على هذا الحال، كل أعمالك تأتيها، صلاتك تأتيها، قراءتك، قيامك، صيامك، كل هذه أعمالك العادية مع الناس كلها إذا جلست جلسك مع أهل هكذا بعد قليل تجد هذه الجلسة قد خرجت عن الذكر وعن الرحمة وعن كذا لحضور الشياطين لهذه الجلسات وهذا الكلام وهذا الاجتماع حتى يخرج المرء من هذه الرحمة ومن الذكر إلى الغفلة ومن الغفلة إلى الكراهة من الكراهة إلى الحرمة ووقوع في أعراض الناس الغيبة الشجار العراك كذا كذا يوقع بك الشياطين حتى يخرجوك عن هذه الحالة الحسنة التي ينبغي أن تكون عليها مع الله تعالى. لذلك كل أحوالك أنت محتاج فيها إلى هذه الاستعانة بالله تعالى أن يعيذك من حضور هذه الشياطين. كل عمل المؤمن لا بد أن يحضره الشيطان، لا بد أن يأتيه في كلامه، في سكوته، في نومه، في يقظته، في صحابته، في غضبه، في محبته، في فراقه، في دخوله، في طلاقه، في زواجه، في نكاحه، في كل أعماله يحضرها الشيطان. لماذا؟ ليبعده عن ذكر الله الوارد فيها، ليبعده عن أن يكون لها على السنة، ليس كذلك بل ليطاعه في الغفلة ابتداء فلا يأتي بما يحب الله تعالى ويرضاه في مثل هذه الأحوال. لذلك أنت تجد نفسك بعد أن فعلت الفعل تقول يا أنا نسيت أن أذكر الله تعالى، نسيت أن أفعل كذا، نسيت أن أقرأ كذا، نسيت أن كل هذه الأعمال في أكلك، في شربك، في طعامك، في خروجك، في دخولك يمنع تنمية الحسنة التي تنميها في دخولك، في خروجك، في كلامك، يمنعك الذكر حتى تكون مجالسك مجالس اللهو والغفلة، يمنعك التدبر والتأمل، يمنعك الإقبال على الله تعالى، يوقعك بعد ذلك في المكروه والحرام وكل هذه الأمور التي ذكر المولى سبحانه وتعالى في صفة الشيطان كما أشرنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لذلك قال الله تعالى هذا المعنى حتى يصل المرء حجره، أن الشيطان جالس له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلتقم القلب بخرطومه، فإذا ذكر الله تعالى خنس أعزت يعني ثالث على قلب المؤمن في كل أحواله. إن ذكر الله تعالى خمس كما ذكر الله تعالى في من الاستعانة من شر الوسواس الخناس وكذا كل الأعمال. لذلك أنت محتاج إلى أن تتعلم كيف ترجع إلى الله تعالى في كل عملك ليوفقك فيه وليسددك فيه وليعينك فيه على تحقيقه وكذلك لتقوم فيه على الذكر والإقبال على الله ويدفع عنك الغفل والسوء وليقيك الله تعالى في المكروه والحرام من الوقوع في كل ما يظلم الله تعالى. وانظر الى احوال، شوف انت متعشى مع الناس بجرالك ايه، شوف لما تيجي تاكل ما تذكرش ربنا ولا تنام وتنسى ولا تمشي في الشارع ولست في الذكر والإقبال، شوف اللي بيحصل لك في الغفلة والنظر السيء والكلام المحرم وهكذا في كل أعمالك، خاصة لأن معظم الأعمال تحضرها الشياطين فإن المرء في مذاكرته، في عمله، في مصنعه، في شركته، في مكتبه، في كذا وكذا تجده على هذا الحال من الغفلة. فين وفين لما يفتكر أنه يشكر ربنا ولا يستغفر ولا يحاول أن يرجع بقلبه إلى الله تعالى. طيب، ولم يترك الله تبارك وتعالى على هذا الحال، بل زادك سبحانه وتعالى من فضله فقال لا ينفك احد من ان يحضره الشياطين. فاذا انت قد نسيت هذا الامر ونسيت دعاء الله تعالى أن يدفع عنك الشياطين ووسوسها. قال فإن حدث شيء من ذلك استعذ بالله مرة أخرى. قال إن جربناك من الشيطان النزل فاستعذ بالله. يعني إن وقعت في الغفلة هتبدأ بقى في الكلام الخارج والله، وتبدأ في المكروه أو المحرم، وتخرج عن حدود الشرع في ذلك، وبدأت نزغات الشيطان تدخل إلى قلبك، وبدأت تستجيب لهذه النزغات، تؤتي نائب واستعذ بالله مرة أخرى. هنا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هو أمرك أن تستعيذ بهذه المعوذات التي لم يتعوذ بمثلها، وهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تتعوذ قد فتح الله تعالى لك هذا الباب الذي لم يتعوذ أحد بمثله. رأيت بقى حضور الشياطين ووجدت كالسكر على قلبك، ووجدت انتشارهم حولك في أعمالك وأقوالك وتصرفاتك ونومك ويقظتك وأكلك وشربك واجتماعك وأمسك وكلامك وغير ذلك، علمت أن طريق التعوذ قد فتحه الله تعالى لك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، داوم عليهما وأكثر من قراءتهما، فكن في حفظ الله تعالى وفي تعوذ الله وفي عياذ الله لك بذلك، أن يكون قراءتهما أن تكون قراءتهما سببا لأن يحميك الله تبارك وتعالى من ذلك كله. إذن فهذه وصفة من وصفات النبي الجميلة صلى الله عليه وسلم التي توقف النزغ ابتداء، وإذا حدث أن تكون سببا في إبعاد الشياطين وإخراج نزغ الشيطان من القلب والعمل، أن تكثر من هذه من قراءة هاتين المعوذتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وكان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. وقال عن موسى عليه السلام وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا اتجاه آخر من اتجاهات الاستعادة بالله تعالى، إن فجأت بقى متكبر وجبار تخاف سطوته أو تخاف بأسه أو تخاف أن يفعل شيئا فيك، باب اللجوء لك هو الله تعالى، باب الاستعادة التي يدفع عنك ما يمكن أن تتوقع من ضرر أو شر أو فساد هو الاستعاذة بالله تعالى. يعني لم يتركك الرب سبحانه وتعالى إلا وقد بين لك ما يحصلك ويحميك، وكل ذلك هو طريقه هو سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور التي ترى إنما في النهاية تصب في أنك كيف تلجأ إليه وتحتمي به وتعود به سبحانه وتعالى. وقال موسى في المواقف الصعبة التي ذكر عنها عليه السلام تلك الكلمات التي أشرنا إليها في الزمن الماضي، قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا هو وجدت متكبرا وقويا وجبارا يريد أن يقع بك أو أن يفعل بك كذا وكذا، طريق الصد طريق الصد وطريق الحماية وطريق الدفع هو الله تبارك وتعالى. وقد أعاذ موسى أو لم يعزه سبحانه وتعالى، أعاذ نصره أو لا نصره، دفع عنه أو لم يدفع، دفع عنه ودفع عنه سبحانه وتعالى. والمؤمنون لهم حظ في ذلك، إذا استعاذوا بالله تعالى أن يعزهم، وإذا لجأوا إليه أن يحميهم. وإذا دفع به أن يدفع عنه سبحانه وتعالى مهما كان من أمامهم. انظر إلى قصة موسى لما عاد به، مع أنه لما أمر الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون، ذهب إلى فرعون إنه طغى، دعا بعد أن دعا الله تعالى قال إني أخاف أن يقتلون، ويا فرعون وما أفصح مني لسانا فأرسله مع رد أن يصدقون إني أخاف أن يكذبون، يعني كان يخاف القتل وكان يخاف التكذيب وكان يخاف أن يقع عليه كذا وكذا. الله تبارك وتعالى قال اذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون لا يهمكم شيء. لذلك قال موسى إني نويت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عنه كذلك وإني نويت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم والوجيه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ظاهر ذو الحديثين في بعض ليس حديثا واحدا، هذا حديث. والحديث الثاني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، هذا حديث هذا حديث. وظاهر الشيخ حتى الحديثين في بعضهما. علمنا هذا المعنى ان احنا نتعلم التوحيد، اذا يتعلم المرء توحيد الله تعالى ويعلم انواع العباده التي يوحد ربه بها سبحانه وتعالى ويحقق نفسه بها ليخرج من نفسه الخوف من الخلق والاستعانه بهم والاستعاذه بهم، وليخرج من قلبه كذلك التعلق بهم والتوكل عليهم والثقه فيهم وغير ذلك وغير ذلك مما لا يجوز الا لله تعالى. متى تكون موحدا لربك محبا له مقبلا عليه، تعلم انه هو الذي يدفع وهو الذي يقوي وهو الذي تستعين به وتلجا اليه وتتوكل عليه وتحسن به الظن وتقبل عليه سبحانه وتعالى وتخرجه بالخوف والخشيه والرجاء والاستعانه والاستعاذه وغير ذلك من انواع العباده التي اشرنا اليها. يعني لا يسمع المرء التوحيد او ليس دراستنا للتوحيد الا ليتعلم كيف يكون موحدا في البدايه. هذه قصته الاصليه وقضيته التي لا يفرق عنها والتي لا يفرق فيها، وكل كلام يسمعه انما هو سبب لهذا التوحيد وتجريده وتصحيحه في قلبه لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا أحصي ثناء عليك. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن. وهذه المسألة المهمة كذلك الأخيرة، وهي أن الله تعالى قد فتح لك باب الحماية من الفتن. أنت في هذه الدنيا واقع في فتن الشهوات والشبهات والحيرة والضلال والمصائب التي قد كثرت في هذه الأيام، ولا طريق لها ولا حل للحفظ منها إلا طريق الله تبارك وتعالى. فكيف تحمل نفسك على هذا الحال من توحيد الله تعالى الذي يحفظك في كل هذه الأحوال التي نحن فيها؟ هو التعوذ بالله واللجوء إليه وكثرة الاستغاثة والاستعانة به سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذه التعوذات بالله تعالى، وكذلك في نفس الوقت هو صلى الله عليه وسلم يتعوذ بذلك، يقول تعوذ بالله من الفتن، حديث في صحيح مسلم. واستعاذ هو صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدم وغلبة الرجال ومن ان يرد الى عباد العمر ومن المأثم والمغرى ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن حكمة المحيا والممات ومن حكمة المسيح الدجال وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من ذلك كله. ومن أنواع المهم كما أشرنا في الكلام كيف يتعلم النص أجمع حضر الدار بهذه المعاني والذي يخرج به من دروس الاعتقاد والتوحيد أن يخرج بهذه المعاني كيف يغير أحواله السيئة في التعلق بالله تعالى في عدم التعلق بالله تعالى في التعلق بالمخلوقين وفي الميل إليهم والسكون إلى عندهم التقوي بهم والخوف منهم والرجاء فيهم إلى غير ذلك مما لا يكون إلا لله تعالى. ومن أنواع العبادة كذلك المهمة الاستعانة وهي كما الله تعالى الاستعانة أي الاستعانة بالله تعالى وهي طلب العون من الله عز وجل طلب العون من الله عز وجل إذا كان الله تعالى قد أمرك أن تلتجئ إليه وأن تستعين به وأن تحتمل في سبحانه وتعالى وأن تحتمل به جل وعلا ففي نفس الوقت أنت محتاج إلى القيام بأعمال أو أحوال سواء من أعمال وأحوال الدنيا أو من أعمال وأحوال الآخرة وأحوال الدنيا والآخرة لا تستطيع أن تكون بها إلا باستعانة بالله تعالى لذلك قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين أنت في عبادتك ومعاملاتك لا تستطيع أن تقوم بها بمفردك وإن قمت بها قمت ما تصح وإن قمت بها اليوم لا تستطيع أن تقوم بها غدا وإن قمت بها عدة أيام وجدت نفسك لا تتمكن من مواصلة السير إلى الله تعالى لذلك بين لك الله تبارك وتعالى طريقا من طرق العبادة طريقا من طرق التوحيد له سبحانه وتعالى يجعلك تستطيع أن تقوم بما لا يتمكن منه أحد وترى نفسك فيه من حيث القوة والقدرة لأنك إنما تستعين بالله وإنما تتقوى بالله تعالى فترى من نفسك من الأفعال والأحوال ما لا يتمكن منه البشر جميعا هذا يمكن البشر جميعا أن يعطوك هذه القوة ولا هذه القدرة ولا أن يعينوك على هذه الأمور فإذا بالذي يعينك عليها هو الله تعالى أنت محتاج إلى أحوال الدنيا ومعاش الدنيا والسير فيها والقيام عليها والأولاد والزوجة والمال والشغل والوقت والضيق وكذلك أعمال الآخرة تحتاج إلى أن يعينك على أن تستقيم على طريقه في قيام الليل وفي قراءة القرآن وفي الذكر وفي ترك الغفلة وفي القيام مصالح المسلمين وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعلم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى وأن تقوم بما ينبغي عليك من مسؤولية تجاه هذا الدين كل ذلك ترى نفسك مقصرا فيه غير متمكن منه ضعيف في القيام بأداء هذه الحقوق كلها الله تعالى قد وفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حظا وافرا جدا من الاستعانة بالله تعالى إذا بهم قد حققوا هذه الأحوال التي رأينا وحققوا هذه الأفعال والأعمال التي رأينا بما لا يستطيع أحد أن يتخيل ذلك وتحملوا تحملات لا تمكن المرء ولا الزنا ولا غيرها أن يكون بها لولا استعانتهم بالله تعالى انظر إليهم في جهادهم في بذلهم في هجرتهم في تحملهم في كل ذلك لا يستطيع المرء عندما تخيل يوما واحدا من أيامهم أو ليلة واحدة من لياليهم التي عانوا فيها لا يستطيع المرء أن يتخيل أنه يمكن أن يبذل ذلك ولا أن يتحمل مثل ذلك فانظر إلى هذه السنين الطويلة التي بذلوها وما تخفو فيها عن بذل وما تخفو فيها عن تحمل ونتيجة تترتب على هذا البذل كل ذلك إنما كان الاستعانة بالله تعالى لذلك إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابدين ونبرأ من الحول والقوة إلا بك ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله لا حول ولا قوة يعني لا تحول لهم عن المعصية إلا لله ولا قدرة لهم على الطاعة إلا لله تعالى. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك المرء عندما يتخيل أن هناك أمرا ثقيلا من أمور العبادة والدين يقول أنا لا أستطيع أن أحفظ هذه الكمية من القرآن، أنا لا أستطيع أن أقوم ليلة كاملة لله تعالى، لا أستطيع أن أصلي هذه الصلاة الطويلة، لا أستطيع أن أصوم متواصلا صياما طويلا لله تعالى، لا أستطيع أن أفعل كذا وكذا من هذه نسميها من هذه الخفافة التي نحن فيها، أو من هذا الضعف والعجز والكسل الذي نحن فيه، لا يستطيع أن يفعل ذلك كله، لا يستطيع ذلك كله، إنما يستطيعه بالاستعانة بالله تعالى، وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يحملوا عرش الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فما أمرهم أن يحملوا العرش قالوا كيف نحمل عرش الرحمن؟ من الذي يطيق ذلك؟ من الذي يطيقه؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستطاعوا بذلك. وهذا يترجم إلى المؤمنين، ما ديش بقى تقول أنا مش قادر أحفظ وما عنديش قدرة على الفرج ومش قادر أصلي وما عنديش قوة على ذلك ولا أتمكن من ذلك ولا أستطيع أن أسلب الصوم من الضعف. كل ذلك لأنك ترى قوتك أنت أيها المسكين وهي ضعيفة، وترى قدرتك وهي محدودة، وترى نفسك وهي أمارة بالسوء. إنما إن رأيت قدرة الله وقوة الله واستعنت بذلك، يعني واستعنت بالله تعالى على ذلك، وجدت أن هذا الأمر قد خفت عليه، وأنه قد وصلك مدد الله تعالى وقوة الله تعالى، وإذا بك ليس بنفسك بل بالله، لا بقوتك بل بالله، لا بعقلك وجسمك بل بالله تعالى. فحينئذ لا تستكثر على الله تعالى شيء أو لا تستكثر عليه شيء، قول أنا أصلي ما عنديش وقت، وأصلي ما عنديش مال، وأصلي ما عنديش قوة ولا قدرة ولا أستطيع ولا كذا ولا كذا، كأن القوة والقدرة وكل ذلك إنما أنت خالقها ومنشئها، وأنت الذي يعني تعطي وتمنع عندك، وأن كل ذلك بك. لا، إنما عندما تقول ذلك إذا بي تقول كما قال الله تعالى في هذه الآية: وربنا الرحمن المستعان هو المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وأن كده هو ربنا المستعان الذي نستعين به هو المكون. إذا لم يقويك من يقويك أيها المسكين؟ إذا لم يبارك في وقتك من الذي يبارك في الوقت؟ هل هناك أحد يستطيع أن يمد في وقتك وعمرك ويبارك لك فيه؟ هل يستطيع ذلك أحد في الدنيا ولا في الآخرة؟ إذا تتعلم هذا المعنى كيف تستعين بالله وتتقوى به، يقول لك إيه تصلي 100 ركعة، يقول لك لا والله المستعان تصلي 1000 ركعة إن شاء الله ما تصليش ليه؟ يقول لك تقرأ القرآن في ثلاثة أيام، يقول لك آه الله المستعان نقرأ في ثلاثة أيام، نقرأ في يوم واحد. يقول لك ده كتير، يقول لك لا أصل مش كتير لما ترى نفسك. ولما ترى نفسك تبقى أنت إنسان قد نسيت ربك وتعلقت بنفسك وتركت قوة الله، تعلقت بنفسك وتركت تعلقك بالله تعالى، وهو صاحب المدد والقوة والقدرة جل وعلا. تفهمي؟ ويقول لك بقى اصل الناس كذا واصل هيعمل لي كذا واصل ابويا امي واصل هيحصل واصل، والله هيبقى ايه؟ الله المستعان على ما تصفون. كل اللي توصفوه ده الله المستعان عليه. توصف لي ابوك، توصف لي امك، توصف لي قوتك، قدرتك، عملك، فهمك، وقتك، جهدك، قله مالك، يعني انت تصف قله المال وقله الجهد وقله القدره وقلة الوقت وأنك ليس عندك وأنك وكذا وكذا وكذا، كل ذلك أنت تصفه. الله المستعان على هذه الأوصاف كلها، هو المستعان على ما تصفون. يستطيع سبحانه وتعالى على هذه المعنى من معاني الآية أن يقوم لك بذلك كله، ولكنك نسيت ربك ونظرت إلى نفسك ونفسك ضعيفة وأمارة بالسوء ولا تستطيع شيئا.
هذا صيغة تنبيه سبحانه لأنه من أنواع العبادة بعد الاستعانة بالله تعالى فالاستغاثة بالله تعالى أن يستغيث به سبحانه وتعالى. طبعا احنا معينين الكلام ده كله قالوا خلنا بيهربوا من صلاة العشاء يقول لك أنا مش هقدر أصلي. طب ما هو بالك أهو يقول لك العشاء يقول له الله المستعان سبحانه وتعالى إذا لم يكلمك سبحانه وتعالى على العشاء الخفيفة مش هتعرفها حتى الخفيفة مش الثقيل. هو أنت تستطيع أن تصلي ركعتين سنة خفيفتين تستطيع أن تصليهما إلا بالاستعانة بالله؟ أنت تجد نفسك هكذا يقول لي أهو من أمثلة ضعيفة وكثيرة يقول لك أنا إن شاء الله أعمل أذكار الصباح والمساء وبعدين أروح أصلي سنة الضحى في الليل يروح ما يقدرش يصلي سنة الضحى لغاية لما الظهر يأذن صح ولا غلط؟ ما هي ركعتين كفاية إذا أنت عامل التعين على الخفيف ولا الثقيل كله بالله تعالى. إذا لذلك النبي هو صلى الله عليه وسلم في دعاء المشرف اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يجي يقول لك أنا أصلي إيه الظهر بعد أنا دلوقتي في الشغل ولا في الطريق صلت إيه الظهر في الطريق قال لك إيه بلاش أصلي السنة دلوقتي إن شاء الله ما أروح أصلي السنة في البيت يروح ما يصليش السنة تضيع عليه السنة صح ولا غلط؟ وخذ بقى من ذاتي غير القرآن بين المغرب والعشاء ولا تصليها بعد العشاء تروح على قراءة القرآن. طب نم شوية واصحى عشان تصلي بالليل ينام لغاية الفجر. طب بكرة إن شاء الله نسافر خلي السفر خلي الصيام الاثنين خلي ثلاثة اللي بعد لا ثلاثة ولا اثنين صح ولا هذا اللي لا بد أن يعلم المرء هذه المعاني أنه ليس بنفسه بل بالله. وعندما يكون بالله كل شيء يستطيعه لأنه لا هو الذي لا يستطيع ده هو الله تعالى بيد ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الاستغاثة بعد ذلك الاستغاثة بالله تعالى أنت أردت أن تستعيذ بالله لم تتمكن وأردت أن تستعين بالله فلم تتمكن. يجي يقول لك بقى ايه ينبغي ان تتعلم كما اشرنا في بدايه الدرس الاستعانه بالله تعالى ثم ثم ان تتعوذ بالله يعني الاستعاذه بالله كما اشرنا. الشيطان حملك على الغفله بقى وحملك على الايه على البعد ونسيت بقى نفسك لا تستعين بالله ولا عارف تستعين بالله ولا متخيل التعلق بالله والتقوي بالله وذهلت عن هذه الأمور الفخمة من توحيد الله تعالى. الله تعالى فتح لك بابا آخر تستجير به إليه بسرعة وتذهب إليه في أسرع وقت ممكن. ما هو الاستغاثة بقى خلاص مش عارف تعمل حاجة والدنيا يعني من حولك أطبقت عليك كل الأهواء والشهوات والغفلة والشيطان ووقفت الدنيا حائلا بينك وبين أن تتمكن من أن تقوم لله تعالى بأعمالك الذي توالي وانخرط عقدك وأحوالك اختلت وميزانك قد اضطرب ومش عارف بقى يومك رايح ببلاش ونزلك ضيع ببلاش وتصحى الصبح تقول أنا عملت امبارح حاجة ولا عملت بالليل حاجة ولا الصبح حاجة ولا عندك باب جديد يمكن أن يكون سببا كذلك في مدد هو غوث من الله تعالى وهو باب الاستغاثة بالله تعالى. استغيث بقى من اللي انت فيه بالله يعني استغيث بالله تعالى مما انت فيه. اقول يا غياث المستغيثين اغثنا بقى اغثنا ما لا باب لك لا باب لنا الا بابك ولا طريق لنا الا طريقك ولا غوث لنا الا انت سبحانه وتعالى. وانه كما ذكر الله تعالى عن الصحابة إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا باب جميل من أبواب الخروج عن النفس وبعوناتها وعن الأحوال السيئة التي وفيها يجري بقى يستغيث بالله بقى. كما لو كنت في الدنيا وقعت بشيء واستغيثت بالناس هتلاقي واحد يغيثك ولا واحد ينقذك ولا شيء. الله تعالى هو غياث المستغيثين بقى سبحانه وتعالى. قل يا رب خلاص الأحوال كلها سائد ولا أستطيع أن أفعل شيئا ولا أن أقوم شيئا ولا أن أصوم شيئا ولا أن أقرأ ولا أستطيع أن أقبل بقلبي عليك وعملي إليك ضعيف وحيلتي منقطعة إليك وهمتي ضعيفة وعزيمتي كذلك ولا يتمكن الا بك، ولا حول ولا قوه الا بك، ولا استعانه الا بك. اغثنا هذه المسلمين، تعلم ذلك واقع بباب الله تعالى، وتستعطفه سبحانه وتعالى، وتتحننه اليه، وتستغيثه جل وعلا، فاذا به يغيثك سبحانه وتعالى بقوله امن يجيب المضطر اذا دعا. كلنا مضطرون، كل احوال كلها معلومه، كلنا مضطرون اليه. هذه القلوب التي فقدت حلاوه الايمان والذكر والاقبال، وامتلأت معاصي وغفله وبعد وتقصير وتفريط وضعف الهمه والاقبال الضعيف على العباده، محاوله التخفف منها. وهذه الصلاه التي نصليها وتعلمون قيمتها لا قيمه لها، كل ذلك يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، أيضا مع الله قليلا ما تذكرون. أهذا محتاجون إلى هذا الكلام؟ الله تعالى هو الذي بين ذلك، أنه يغيثهم فعلا، وأنه سبحانه وتعالى لا يقنطهم من رحمته، وأنه تعالى كما ذكرنا في الآيات الأولى لما كان الصحابة يستحقون الغوث بفضل الله تعالى بهم، إذا الله تعالى يغيثهم على الخوف، لا تأخر عنه سبحانه وتعالى. يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الفاء هنا كما يقولون للتعقيد، يعني إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. في ساعتها استغاثوا الله تعالى في بدر أن يغيثهم لقلتهم وضعفهم، كما قال لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذا لله تعالى يغيثهم، ليس يغيثهم غوثا ضعيفا ولا كما قال تعالى، بل إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني بما لا يقوم له أحد، بالقوة التي لا يستطيع أن يهزمها شيء، ولا يقف لها شيء، ولا يصد لها شيء. ولذلك بين سبحانه وتعالى رحمته ورأفته بخلقه، فقال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وجدت نفسك قد انتهيت إلى حالة سيئة من نفسك وأعمالك وأحوالك، وقد كدت أن تيأس من أن تصلح هذه الأحوال أو أن تعود فيها إلى حسن حال مع الله تعالى، إذا بك قد فتح لك باب الاستغاثة بالله تعالى، الله جل وعلا يغيثك كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قنطوا ويئسوا أن ينزل الغيث، ينزل الغيث وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لذلك كان من كلامه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم، هذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. كان هو صلى الله عليه وسلم يقول ذلك تعليما للمؤمنين وإرشادا لهم ليكونوا على هذا الحال من الإقبال على الله والاستغاثة به سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم كذلك: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، رحمتك أستغيث. هذا الحديث قريب منه دون قوله بديع السماوات والأرض، وصحيح الإخراج. الأصح من هذه الرواية: حي يا قيوم، رحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. ومن أنواع العبادة بعد ذلك ما ينبغي أن يكون لله تعالى لا لغيره، ونشير إليه إشارة سريعة لأنه ليس من مقصود تفصيل الكلام فيما نحن فيه من أنواع العبادة، وهو الذبح لله تعالى، أن يذبح لله تعالى، أن يكون الذبح لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنذر كذلك من أنواع العبادة التي ينبغي أن تكون لله تعالى، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فأن يعصي الله فلا يعصيه. والنذر له شروط تذكر في كتاب كتب الاعتقادات وتذكر كذلك في كتب الفقه. إنما نقصدنا الإشارة إلى أنواع العبادة لنختم الكلام الذي نحن فيه هذه الليلة، حتى نفتتح إن شاء الله تعالى بفضل ومنه بابا جديدا في الكلام على العقيدة التحوية في شرح الاعتقاد أو في الأسماء الحسنى إن شاء الله تعالى. وأنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة، كما ذكرنا العبادة اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. غير ذلك من العبادات التي تعلمون، سواء تسبيح الله تعالى والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه والأذكار المشروع ومحبة الله ورسوله والمؤمنين والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه، وغير ذلك من العبادات التي قد أشرنا التي قد ذكرنا أنها من أنواع ما يحب الله تعالى ويرضاه. وأن من أقع هذه العبادة كما بدأنا القول فيها نعيده، أنما ما طاب إذا قوام لها إلا به هو كمال الحب مع غاية الذل المتذكر لقوام العبادة، أنه لا بد أن يقوم بها المرء مع كمال الحب لله تعالى وقوام الذل ما كمال الذل له. فلا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله، والمحبة وحدها التي لا خوف معها ولا ذل لا ليست عبادة كما ذكرنا، والخوف وحده غير محبة كذلك ليست عبادة، وإنما العبادة تجمع تمام المحبة وتمام الذل لله جل وعلا. وصرف شيء من هذه العبادات التي أشرنا إليها من أقسام هذه الكلام، صرف شيء منها لغير الله تعالى هو الشرك. أن يصرف شيئا منها قل أو كثر لغير الله تعالى مما ذكرنا من أنواع العبادات التي أشرنا إليها في الدروس الماضية كلها في العقيدة، صرف شيء من ذلك هو الشرك. لذلك قال الله تعالى: ومن أضل ممن ينادى من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إلى آخر الآيات الواردة في أن تكون كل هذه العبادات في الظاهر والباطن إنما هي لله جل وعلا. وأما تحويل شيء منها أو نية شيء منها لغيره جل وعلا هو الشرك الذي لا يغفر الله تعالى ولا يجوز لأحد أن يكون على هذا الحال من ذلك الشرك. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ولكن على المؤمنين أن يكون ذلك الكلام الذي أشرنا إليه بداية جديدة لتوحيد الرب سبحانه وتعالى وإصلاح القلب ورفع ناس القلب من هذه الأمور التي تنافي محبة الله تعالى وتوحيده والخوف منه والخشية له والإنابة إليه جل وعلا والاستعانة به والاستغاثة به إلى آخر ما أشرنا من هذه المعاني التي ذكرها الشريف في تعريف العبادة وأنواعها المهمة التي بيناها بشيء من التفصيل. على المواضح حينئذ أن ينظر في أحوال نفسه أن تمر عليه هذه الكلمات ولا هذه المعاني بغير أن يتبصر حظ قلبه منها وننظر فيما يكون سببا لتوحيده لربه وصلاحه لنفسه في هذه العبادات المهمه التي اشرنا اليها. وهذا الشهد الكلام لا يقبل ذات حاجه المرء الا لينظر ما استفاد من توحيده لربه سبحانه وتعالى ويعاهد ربه أن يصرف قلبه من هذه الأبرار التي تعوق هذا التوحيد لله تعالى وأن يستوي فيها على سنة النبي ونهجه في الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم ليصبح قلبه ولتكون سببا في نجاته في الأولى والآخرة. من الله ينشأ قبل ما يتفكر في نفسه وأحواله يبص قال شوف نفسه لكان مستعينا بالله تعالى ولا مقبلا عليه ولا منيبا إليه ولا يستغيث به ولا يدعوه ويتضرع إليه ولا يخشع له ولا يخاف منه ولا يجل ويكبر إلى آخر المعاني التي ذكرنا. يمينك كل الفارق بين الاستعانة والاستعاذة. الاستعاذة ذكرناها يعني طلب الحماية من الله تعالى. أما الاستعانة فهي طلب العون من الله تعالى. الأولى تطلب أن يحميك الله تعالى والثانية تطلب أن يعينك الله تعالى. يقول هل الفتن شر؟ ينبغي للسائل أن يسأل كذا على طريق طلبة العلم لأهل الفتن شر يعني بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ولا أي حاجة. يعني هذا وقف كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر فتنة الفقر وفتنة الغنى. يقول له هذه الفتن شر؟ نعم الغنى له فتنة. يمكن أن يغتني المرء الله تعالى يحفظه من الغنى فلا يقع في فتنة الغنى وفتنة الغنى شر لا شك. وكذلك أن يكون فقيرا يكون الفقر سببا لخروجه عن أمر الله تعالى واعتراضه على القضاء وعلى القدر والنظر إلى الناس بعين الحسد والغل يكون الفقر في حقه فتنة أيضا استعيذ من شر هذه الفتنة التي يقع فيها. لما ازددت حرصا على الدين وتطبيق السنة وطلب العلم اشتدت علي الوساوس بكثرة حتى أني قد أصاب بأمراض عضوية ولا أستطيع الشعر إلى الأمام حتى ألغي التفكير نهائيا. ولو كان ذلك على حساب تدبير أمور خاصة فالتفكير أرض خصبة بكلام النفس ووساوس الشيطان والإعياء وإلغاء التفكير يقطع الطريق على ذلك كله. وبيعز مني ما أنت شفت حل نفسك ما الحل بدل الرجل الآن المفروض أنت تكون في نفسك في الدرس حل في إيه؟ حل فين الدرس؟ حل في إيه؟ ها؟ الاستعانة بالتليفون إيه؟ الاستعاذة والاستعاذة بالله تعالى من هلكات الشياطين التي يشكر هذه في هذه الورقة والاستعاذة بالله تبارك وتعالى على أن يكون أمور الشعر على حال حسن مش على هذا الحال السيء الذي يتكلمه أو يسأله عنه. السائل يسأل يقول كيف في سورة صاد يعني الله تعالى يتكلم عن نبيه أيوب عليه السلام وقال مسني الشيطان بنصب وعذاب مع أمين نبيه كيف يحدث ذلك؟ كيف يحدث ذلك؟ يحدث كما أشرنا إليه في الكلام على التأدب مع الله تبارك وتعالى أن كل شيء يقع في الكون بإيه؟ بأمره وتقديره سبحانه وتعالى. من الأدب أن أقول ربي نصب المسستني بنصب وعذاب ولا يقي ولا ينسب ذلك الى نفسه الشيطان. لذلك هذا الكلام خرج من على سبيل الادب على ان كل امر يقع انما هو بامر الله تعالى سبحانه وتعالى. ولكن ذلك ان ينسب المرء الى الله تبارك وتعالى ما لا يليق اليه، وان كان هو الفاعل له سبحانه وتعالى على الحقيقه كما اشرنا اكثر من مره في هذه المعاني. لكن القصاص في الزنا مثل جزاء سيئة مثلها، مش فاهم ازاي يعني القصاص في الزنا يعني إن واحد زنى بامرأة واحد وهو يجي مرات هذه الزنا يعني قبل هذا القصاص؟ لا، الزنا لا حد في الشارع لا يجوز في القصاص إلا للحاكم. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يقابل المرء ما حدده الشرع بحد جديد هو عايز يحل من حد جديد هو لنفسه. هذا واحدة اللي هو جزاء سيئة سيئة مش كويس يديله سيئة مش كويس في عيد الجمعة. هذه واحدة. الثانية أن الشرع لم يبح في جزاء السيئة أن تكون مما يخالف الشرع. يبقى لو واحد شتمه مثلا بأميكة أو أميكة لا يجوز في الشرع أن تشتمه بأبيه أو يقول لك انت بمثلك اذا ما ينفعش تقول لك بمثلك هو لازم يجيب ما لازمش يكون محرمه في الشرع. هذا يقول لك يا احمق يا جاي ما تقولوش يا كلب احمق، كلب احمق هذه ممنوعه في الشرع. لذلك ما قال لك يا احمق يا جاي، ولا قال لك يا كلب يا جاي تقول له يا جاهل بس هو جاهل يا غبي، ما تقولوش يا ايه تشتمه بشتيمه اصلا ممنوع الشرع. زي ما زاد مسألة الطلاق ولا أي مش عارف. يعني تظهر أربع صفة نظرة لله تعالى ما تصدق بجزء من المال غير محدد إلى رزق بطفل ولد ولكنه رزق بغنى. قال عليه الرفاء بالنفس إن كان يكفي أن رزق بولد فعليه النفس ويجب أن يصير إلى رزق بولد. إذا جاء الذكر لا يلزمه ذلك النفس. وإنما البنت أيضا من رزق الله تعالى. اشمعنى البنت يعني على عادات الجاهليه دي؟ هي دي عادات الجاهليه، يجي له بنت ما يطلعش الناس، يجي له ولد يقول لك ما شاء الله ويقعد بقى يسلم كل يوم زي الولود ويعيش كانه هو الذي يعني يرزق البنات والبنين. مش عارفين نكفر نوع الصلاة. هل يستخلف من يكمل بهم الصلاة أن تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم صلاة من أولها؟ لا، إذا بطل الصلاة الإمام قدم أحدهم ليصلي الأمين نذر شيء في الصلاة لازم يقدم أحد المأمومين ليتم بهم صلاته. أما لو وجد آخر يأتم به في الصلاة فلا بأس. هل يشترك أن يأتي الإمام؟ يعني لابد المرء لابد ان يكون نويت ان اصليها اماما بهؤلاء اماما. وانت ما تقولش الكلام ده، يقول لك اكبر وخلاص وصلي وانتهت المسائل. وفي مسائل اذا جمعها وعينها ثم خلفت فيها ضرر. وان شاء الله نشرحها في الامام الصلاه، احنا بدانا اهتمام الصلاه ان شاء الله نشرحها. بهذه السورة التي يقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس حتى يطاع الله تعالى عنه الشيخ لا من رحمة الله تعالى لا يشترط ذلك، ولكن أن تقرأها بنية التعوذ بس. أن تقرأها مستعيذا بالله تعالى كما ذكرنا هذه الآيات ما تعوذ بها لم يتعوذ بمثل المتعوذون أعظم ما يتعوذ به المتعوذون هذه الآيات. أبو أسفة تحدث مؤخر في كرب شديد برجاء الدعاء له اللهم فرج كرب المسلمين اللهم فرج كرب يا رب العالمين. هل الحج يسقطه فرائض الصلاة الفائتة؟ حد يعني واحد حد يقول يسقط فرائض الصلاة الفائتة؟ لا، فرائض الصلاة الفريضة لا تفوت لا تفوت هي بين كبير هذه الفوائد على الراجح من كلام أهل العلم. هل يجوز الجلوس والنوم في أماكن بين الأطفال الصغار إذا يغسق بجمع يغسلها ويمدح مكانها يكرمها في درس الفقه وإن شاء الله المسألة؟ نعم يجوز. هل يعرف لي له يعني أحس أصابته الناس وزيه زي ويرجو الدعاء منكم ولكل المرضى المكروبين؟ ما مش في شفاء بل ولا سقم، ما مش في شفاء بل ولا سقم، ما مش في شفاء بل ولا سقم، مرضانا مرضى المسلمين. أعرف إيه السؤال يعني، أقول هل يوجد صلة رحم بين الزوجة وأمها؟ يعني من فعل السؤال مقصود إيه السؤال مش بالذات؟ يعني العرض إيه؟ لما نقول هو معنى قوله تعالى قرن في بيوتكن، يعني ياخذ زوجته يعني في بيت في بيته لا تخرج أبدا لزيارة أمها مثلا أو شيء؟ أمها مريضة أو غير مريضة وتحتاج إلى تريد أن ترى أمها أو أن تصل أمها أو غير ذلك من أمور الشرع المستحبة يمنعها منها؟ نعم في صلة رحم بين المرأة وابنتها، لا بد أن تكون المرأة بزيارة أمها وصلة رحمها. أما هتصل من كيف إذا ما صلتش أمها تصل لما تعني أنت مثلا؟ ما هداش مين انت هتاخدها تقطعها من الدنيا من امها وابيها، ما كده معناها اذا لم تصل امها بالتالي لم تصل اباها، واذا كان لم تصل امها ولا اباها فلا معنى لم تصل امك ولا اباك، تصل امك وابيك بتعبها ان شاء الله لو هم رحم بها ولا عزمون، هي بتصلهم بر ديك فقط لا شرع ولا اقل. وقلت كده خلاص خدتها حطيتها في البيت لا امها ولا ابيها ولا امك ولا ابيك ولا شيء، لا ليس هذا من الشرط. صلة الرحم لا شك مطلوبة شرعا، وينبغي أن تكون أنت بها أن تأخذ هذه المسكينة لترى أمها وتزورها وتقوم ببعض حقوقها في الصحة والمرض وفي الفرح والفرح وغير ذلك. بالنسبة لقول تعالى بسؤال أهل الإيمان أنهم يسألون الله تعالى أحسن القول إذا استمعوه،
اللهم أعذنا يا خير القرون برحمتك المستغيث.
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وارشد بنا يا مولانا في مزاد به المقادير اللهم كنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم كنا شرور أنفسنا وأهلنا وجدنا اللهم كنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركا وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو نجره إلى مسلم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعد بفضلك كلمة الحق والدين واهدوا الكفر والكافرين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ولا بالغلط عليهم اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وأضرارك فيهم حولهم اللهم اكفنا عن ذي المشيئة وكيف شئت اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودون المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخلي فيك يا الهي رجاءنا واختم بالواقعات الصالحات اعمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجر بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اكفلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اكفلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء ربنا ارحمنا بازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
وكذلك لم ييأسوا من الدعوة إلى الله تعالى أن كانت تلك عاقبتهم أن كانت تلك عاقبتهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهوا عن السوء بل لعنوا عن السوء هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعاقبتهم إلى النجاة في الأولى والآخرة إذا لم يأخذهم الله تعالى هكذا أخذ عزيز المقتدر كما أخذ المذنبين والعصاة إذا سكتوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يشقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه المسألة مسألة من أخطر المسائل ونحن نراها في إخواننا لا حد يقول كلمة لله ولا حد يقول كلمة بالحكمة والموعظة الحسنة ولا حد بيأمر حد ولا حد يقول له تعال احفظ تعال اقرأ تعال احضر درس تعال صلي تعال خذ رسالة الله خذ كلمتين اسمعهم خذ شريط اسمعهم لا نسمع شيئا من ذلك وإنما نجد إخواننا في التفسير والتفريق اللي يحضر يحضر واللي ما يحضرش ما يحضرش واللي ما يحضرش ما عادش يقول له ما حضرتش ليه ولا إيه السبب ولا يسأله ولا يرتب معه قبل أن يأتي ليحضر حتى يعم الخير وتشيع الفائدة بين المؤمنين ويحس كل أحد بأنه مسؤول عن هذه الدعوة ومتحمل بتبعاتها وأعبائها وأنه لا ينفك عنها وأنه مستشعر سؤاله بين يدي الله تعالى عن تفصيله فيها وتفريطه إذا ما وقع ذلك منه وهو واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحمل الناس كما ذكرنا بأعبائها وتبعاتها وإلا يخلي إلا يخلي أحدا نفسه عنها أبدا إذ هي لازمة له على كل أحواله لا ينفك من أن يدعو إلى الله تعالى. ولو تحمل المؤمنون هذه التبعة تلك المسؤولية أمام الله تعالى
لو تحملوها في معون فيه اليوم لتغير الحال، لو وضع المرء في ذهنه أن يدعو من يقابله إلى الصلاة لوجدت المساجد قد في نهاية الأسبوع، يعني هؤلاء الجالسون لو كل منهم قد دعا واحدا إلى الصلاة في هذا الأسبوع لوجدت المسجد بعد أسبوع قد امتلأ بالمصلين. وهكذا تعمر المساجد وبيوت الله تعالى وينتشر النور وتعم الرحمة وارتفع البلاء، ويكون ذلك سببا لنصرة الله لهم. هذا التصوير والتفريط والتخاذل الذي نحن فيه سبب هذا الانكسار وتلك الأداء المتتابعة لعدم تحمل الناس هذه المسؤولية والقيام بها والتقاعس فيها والتكاسل عنها كشأننا في بقية أمور الدين المهمة التي نحن فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقسم الجزء عن مطعم الصائمين في رمضان، من الأفضل أن يصنع مائدة الرحمن في المسجد أن يقوم بتوزيع شنط فيها بعض الحبوب ومستلزمات رمضان. يعني هذه المسألة أقرب من ذلك، يعني لو أراد أن يفطر الصائمين فعليه إذا كان يقصد أن يفطر الفقراء معناه قضية الشنط، معناه أنه يريد أن يعاون وأن يساعد إخوانه من الفقراء والمساكين، أو أن يفطر الصائمين مطلقا إخوانه على سبيل الإكرام وعلى سبيل أخذ ثواب الصائم. هذه مسألة وهذه مسألة. يريد أن يكرم إخوانه فلا بأس أن يقيم ذلك في بيته ويدعو من شاء من إخوانه ليكرمهم ويقوم على خدماتهم، كل ذلك ابتغاء أن يحصل أجرهم وأن يتخير الأقرب إلى الله أهل الخير والإيمان والعمل الصالح. إن كان يريد أن يقيم الفقراء المساكين فلا عليه إلا أن يعرف الفقراء المساكين وأن يجهز الطعام وأن يرسل إليه إعدام في بيوتهم لا يكلفهم. أما مائدة الرحمن هذه فهذه القصة فيها الصالح والطالح وفيها أمور غريبة كثيرة كانت تحدث يعني، وكلها فيها كثير من المشاكل المخالفة لأمور الشرع. يعني كان في المسجد هنا كان يعملون زكاة ناصر، يعملون مائدة الرحمن هنا برا، وأنا كنت أصلي المغرب وكانوا يدخلون في الركعة الأخيرة ويسلمون ويهاجرون حتى يأكل، يأكل في المسجد السلام ويأكل هنا ويأكل هناك، ولا يصلون أصلا ولا هم فقراء ولا هم مساكين. كان فيها مخلفات. ثم مائدة الرحمن كذلك فيها صدقات على كفارة الصائم، على إفطار الصائمين، على زكوات، وهناك من لا يستحق الزكاة وهناك من يستحق الزكاة. ثم أن الزكاة كذلك لا تطلع على هذه الحالة، ناس كثير يطلع زكاة عشان يحطها مائدة الإفطار، هذه زكاة الأموال لا بد من أن يعطيها للفقير في يده مالا، ما ينفعش يعطيها في أكله ويجي بقى ياكل منها كل من أكل ودل اللي بيصلي واللي ما بيصليش واللي كذا واللي كذا. وكذلك في نفس الوقت لا ينبغي أن يكون الطعام على هذا الحال لكل أحد إذا كان زكاة أو كان كفارة. شخص تعمد أن تكون كميات الذهب التي يملكها أقل من النصاب بشرط بشيء بسيط حتى لا يخرج الزكاة، هل عليه شيء؟ دمه خفيف طبعا، ما بغلط ربنا يعني. يمكرون يمكر الله سبحانه وتعالى. ونجد أحمد وغيره اللي بيتعمد هذه المسألة يجبر على دفع الزكاة فيها، بيسموها بعد الفتحية يعامل بنقيض القصد. ومقصود التهرب من الزكاة قالت وجبت عليه الزكاة، إذا استعمل حيلة ليهرب منها من أي عمل من الأعمال فهذه يعامل فيها بنقيض القصد وتؤخذ منه الزكاة غصب. مدرسة نزل أحمد. ثم عاقبتها عند الله تبارك وتعالى هي هذه الحياة الباطلة التي يصدق بها الفضائل الشرعية يسموها حيلة باطلة لإسقاط الإيه؟ لإسقاط الفريضة. زي اللي بياخد دواء عشان يصحى يعيان عيان ويقوم إيه ما يصومش. ويرمي نفسه يعوض نفسه عشان أثر كثيرة. هذه قاعدة لها فروع كثيرة. المقصود منها أن هي إيه المشكلة فيه. أن كثير من الأهل العلم يريد ينقل يعامل بنقل قصد. إذا اللي بيعمل فيه له عشان يتخلص له من الحكم الشرعي قالوا الحكم الشرعي يلزمه غصب عليه. ويعمل فيه له عشان يتخلص له من الزكاة تلزمه الزكاة. وتؤخذ غصب عنه. غصب عليه. وفي نفس الوقت هو محاسب من عند الله تعالى على هذه الحيل الباطلة وعلى هذه الأحوال السيئة التي يتهرب فيها من واجبات الحق سبحانه وتعالى من فرائض الدين وشرائعه التي يريد أن يتحلل منها، يريد أن لا يفعل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه بهذه المبطلات. من حكم في بيع الأجل أخذ البضاعة التاجر وأبيعها ثم أرد له الثمن بعد البيع. وده بيع عاجل ده ينفع السؤال موجود؟ سؤال سؤال أهم مسألة إيه بالظبط؟ يعني أنت بتشتري بضاعة من تاجر بيديها لك من غير فلوس وبعد إيه بيملكها لك مش كده؟ ولا أنت بتشتغل عنده تبيع له؟ يعني البضاعة دي خدتها أنت تملكتها لنفسك، يعني بعتها كان بيه، ما بعتهاش تلزمت ما تلزمش التاجر مش كده؟ لا ما فيهاش حاجة، صورة الصيغة دي ما فيهاش حاجة إلا الشرع إن شاء الله تعالى. يعمل في مجال ملابس الجاهلة الخارجية ويريد أن يعرف أريد من غير غير كتب لي ألف وليه أريد لا هي ألف ليه على طول أريد أن أعرف ما هو الحكم بالنسبة للملابس الخارجية الحريمي حريمي فيها إيه وأنا أريد أن أعمل فيها هل يعمل إيه في الملابس الخارجية الحريمي فين بعض السؤال من صاحب السؤال في النساء ما يشتغل في حريم ايه خارج خارج اللي هو يمشي في الشوارع بالغلط في الحرم بل لا يجوز له ان يعمل ذلك ان كان الخارج اللي هو بيلبسه ايه السيدات في البيوت على سبيل العاده في البيت المساله قريبه اما ان كان الذي سيعمل في مسائل من الامور المتعلقه بلبس المراه في الشارع على سبيل التبرج لا يجوز. هل يجوز أن تساعد المرأة خطيبها على تكاليف الزواج بالرغم أن والديها يرفضان ذلك وتقوم بمساعدته دون علمهما؟ فائد ولا سائلة اللي كاتب السؤال؟ فائد؟ فائد موجود؟ على أي حال؟ هل يجوز أن تساعد المرأة خطيبها على تكاليف الزواج؟ الأصل أن لا يكون بين المرأة وخطيبها أي كلام، لا ينبغي أبدا أن يكون بين المرأة وخطيبها شيء. وكل ما يتعلق بالمرأة وخطيبها بالذات لأن الخطيب رجل أجنبي عن المرأة لا يجوز لها أن تكون به علاقة بينها لا يجوز أن تكون لها به أي علاقة وكل علاقة ينبغي أن تكون بينه وبين والدها أو ولي أمرها هذه المسألة واضح الكلام؟